الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد. من المعلوم ولله المثل الأعلى أنك إذا أحببت شخصا ما فإنك تتغاضى عن أخطائه وهفواته، وحبك له ليس اعتباطا، بل هو مبني على إيجابية في ذلك المحبوب. ثم وعندما تصنع شيئا بيدك وأنت على قناعة بما تصنع، فإنك تفتخر به وتحبه وتسر به وتدافع عنه، وربما تذكره طوال حياتك. لقد رأينا كثيرا من أكابر الشركات العالمية والتي تصنع جمادات لا روح فيها ولا عاطفة سوى حركات ميكانيكية أو إلكترونية، ومع ذلك يحبونها ويحمونها ويصونونها، ثم ينتجون لها دعايات بملايين الدولارات. لماذا؟ لأنها من صنع أيديهم، ويتمنون لها كل نجاح. بل إن كثيرا من هذه الشركات تتبنى موظفين لديها فيعلمونهم ويدربونهم ويحافظون على صحتهم ويعالجونهم في أرقى المستشفيات ويسكنونهم في أغلى المساكن وكذلك أسرهم، كل ذلك بشرط أن يكونوا موالين لذلك المصنوع الذي صنعوه بأيديهم ونسبوه لأنفسهم. فمثلا تجد شركة إلكترونية تتبنى عمالا ومهندسين وحتى أطباء ليعملوا في خدمة ذلك المنتج، لأنه من إنتاجهم ومن صناعة أيديهم، ليظل باسمهم وتحت ولائهم، ولا يقبلون أحدا يذم ذلك المنتج أو يقلل من شأنه. وهذا والله وضع طبيعي، فكيف بالخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى؟ كيف بربك عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إنه يحبك ويريد أن يكرمك، ولا يرضى لأحد أن يهينك أو ينتقصك، فأنت خلق من خلقه، يريدك أن تبقى عزيزا كريما كما خلقك وصورك أول مرة، فجعلك خليفة له في الأرض، وطرد إبليس من رحمته من أجلك، بل إنه خلق أباك آدم بيده وأسجد لك ملائكته وأنت في صلبه، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إنه يحبك فأنت من خلقه وقدره، وقد سخر لك كل شيء في هذا الوجود، لقد أحبك فميزك وخصك بشرف عبادته فأكرمك، ومنحك عقلا مميزا ومميزا لم يعطه أحدا من خلقه غيرك. أتظنه بعد ذلك كله يحقرك ويهينك بعد أن كرمك، ويعذبك بعد أن رحمك، ويرديك في الأسفلين بعد أن رفعك؟ لا وألف لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إلا، وانتبه لما بعد إلا إذا أبيت حبه ورأفته ورحمته ومغفرته، إلا إذا أبيت ورفضت الاعتراف به ربا وإلها ومعبودا وحده لا شريك له، وعندها تكون أنت الذي أخرج نفسه من شرف عبودية ربه بنفسه، ومن ثم خرجت من رحمته وحبه ومغفرته. فأنت وحدك الذي أخرجت نفسك من حب الله تبارك وتعالى، ذلك الحب العظيم. انظر إلى صورة واحدة فقط من صور الرحمة والمغفرة والرضوان لتعرف أنك مع رب رحيم ودود كريم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه، انتبه، صغار وليس كبار، صغار ذنوبه، فتعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها أن تظهر. كأنه يقول إذا بقيت على الصغار أمرها بسيط، لا تظهر ذيك المصائب الكبار. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، مكان كل سيئة عملها حسنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني الرجل إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، يعني الكبائر التي كان مشفقا منها أن تظهر. قال أبو ذر رضي الله عنه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الله أكبر، ما هذا الكرم؟ مكان كل سيئة حسنة. فحينما رأى ذلك العبد بأن الله تعالى قد غفر له، بل بدل سيئاته حسنات لما تاب منها في الدنيا، قال إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. عجبا يا عباد الله، كان مشفقا من ذنوبه الكبيرة أن تظهر، فلما رأى حب الله، ولما رأى لطف الله، ولما رأى رحمة الله، ولما رأى غفران الله، ولما رأى بأن الذنوب التي تاب منها في الدنيا قد عادت إليه بالنفع العظيم يوم القيامة، قال إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، أي أظهرها في كشف ذنوبه ليزداد من رصيد حسناته طمعا في زيادة رحمة ربه تبارك وتعالى. أي حب هذا الذي يبدل السيئات صغيرها وكبيرها حسنات، صغيرها وكبيرها حسنات؟ لقد ذكر الحب في القرآن الكريم أكثر من 17 مرة وبصور مختلفة، مما يدل على أنه كتاب يحب الخير للناس ورب الكعبة. فوجدنا القرآن الكريم يعج بالحب والمحبة، يقول تعالى يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بل نقرأ في القرآن الكريم يحب التوابين، ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، يحب المقسطين. فيجب على المسلم أن يحقق الأسباب الموجبة لحب الله تعالى في كل حياته قولا وعملا ونية، ويجتهد في ذلك اجتهادا عظيما. لماذا؟ ليستجلب أغلى حب في الوجود، حب الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. إلا أن ذلك الحب العظيم أيها السادة الكرام سلعة غالية، سلعة غالية يخص بها الله الحريصين عليها. فمن أراد حبه صادقا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا، يبرهن بتلك الأعمال على رغبته وحرصه وصدق نيته. ونذكر من الأسباب المؤهلة لحب الله تبارك وتعالى، ولا أشك في ذلك طرفة عين، بأنه أسرع طريق للفوز بحب الرحمن جل جلاله هو ذكر الله تبارك وتعالى في السر والعلن، هو ذكر الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في المكره والمنشط، في الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، في السفر والحضر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم. والعجب في ذكر الله تعالى للمتأمل فيه بأنه العبادة الوحيدة في القرآن الكريم الذي اقترنت بكلمة كثيرة، ولم أجد عبادة أخرى في القرآن التصقت بكلمة كثيرة سوى ذكر الله تبارك وتعالى. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، واذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإنه لسهل جدا لمن عزم النية وصدق مع الله تبارك وتعالى واستمع إليه سبحانه وتعالى، حينما يقول في الحديث القدسي الشريف أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، هم خير منهم، هم خير منهم، هو الملأ الأعلى. إن الحب كل الحب ليتجلى في هذا الحديث القدسي الجليل، إنه جل ثناؤه يبادلنا الحب بحب أعظم وأجل، والجزاء بجزاء أكبر وأفضل، والشكر بشكر أعم وأشمل. فيا له من إله عظيم قادر قاهر جبار متكبر، مستغن عنا ويتودد إلينا، ليس كمثله شيء ويتقرب إلينا. فقط يريد منك البداية، وأن تأخذ خطوة واحدة نحوه، ثم ترى الرحمات المتتاليات تتنزل عليك زلالا سلسبيلا سلسبيلا. فلا إله إلا أنت سبحانك، ما أعظمك، ما أرحمك، ما أكرمك، ما ألطفك. وليس العجب يا عباد الله من عبد يتودد إلى سيده، ولكن العجب كل العجب من ملك يتودد إلى عبيده، ملك يتودد إلى عبيده. فله الحمد كله، وله الشكر كله، وله الثناء كله على نيته وسره. فإذا كان الله دائما في قلبك وعلى لسانك كثيرا، فأنت مؤمن به حقا. تأمل معي، رعاك الله في طلب موسى من ربه أن يضم إليه أخاه هارون نبيا. لماذا؟ فقد علل ذلك بقوله: اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. لماذا؟ اشدد به أزري. طيب ماشي، اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كثيرا كثيرا. وتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى حينما يعد عباده الصالحين بالمغفرة والأجر العظيم، فيقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، اسمع، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عظيما. فذكر سبحانه عبادة القنوت وعبادة الصدق والصبر والخشوع والصدقة والصوم وحفظ الفروج وذكر الله تعالى، ولم يقرن واحدة منها بكلمة كثيرة سوى ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واستمع معي لتلك الرسالة الغالية من خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حملها رسولنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليوصلها إلينا نحن معاشر المسلمين. لما التقى الحبيب محمد بالحبيب إبراهيم في ليلة المعراج، أرسل إبراهيم عليه السلام إلينا نحن المسلمين رسالة غالية جدا، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن إبراهيم الخليل عليه السلام يوصينا بذكر الله تعالى من قلب الآخرة، من قلب الآخرة. ولولا أنه رأى الأجر العظيم لذكر الله تعالى هناك لما أوصانا به دونا عن سائر العبادات وما أكثرها وما أكثرها وما أكثرها. على أن ذكر الله تعالى متنوع بتنوع الأحوال والأوقات والأزمنة، فمنه الطويل ومنه الموجز ومنه القصير. يقول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند زوجته جويرية رضي الله عنها حين صلى الصبح، وهي في مصلاها تذكر الله تعالى، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني ارتفعت الشمس، وهي لا زالت جالسة تذكر الله كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني أما زلت تذكرين الله منذ خرجت وحتى رجعت؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ماذا قلت يا رسول الله؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه ألفاظ موجزة للمستعجل، للمشغول، للمريض، لمن يخاف أن ينسى الذكر. أما في وقت الفراغ فاذكر الله ذكرا كثيرا، بل إنك أحيانا ومع الشغل الذكر الله الكثير يجعلك تقضي عملك وأنت لا تشعر. فلو جمعت ما بين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وذكر الله العظيم الكثير، فأنت على خير عظيم والحمد لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فجعل صلى الله عليه وسلم من يذكر ربه وكأنه حي، وجعل من لا يذكر ربه وكأنه في حكم الأموات، في حكم الأموات. وذكر الله له فوائد جمة لا تخفى على متبصر في الدين، لا سيما الذكر الكثير لله، فهو طارد للشيطان ومرض للرحمن ومحيي القلب ومميت النسيان، جالب الملائكة يستمعون الذكر، وجالب الرزق، وجالب البركة في الوقت، ومدعاة للأجر والثواب بالقناطير المقنطرة، وشاغل لصاحبه عن الغيبة، ومبعد لقرينه عن النفاق، ومؤمن لصاحبه من فزع يوم القيامة، ومزيل الوحشة، ومزيل الهم والغم، ومزيل الغفلة، ومزيل السيئات، ومذيب فعال لقسوة القلب، ومذيب مجرب لجلافة الأخلاق، ومدر آمن لطمأنينة القلب، ومورث عظيم كبير لمحبة الله تبارك وتعالى. نعم، ذكر الله كثيرا سبب الفوز بحب الله تبارك وتعالى، ذلك الحب العظيم الذي لا نلام حينما نذكره ونكرره ونتمناه ونحلم به، كيف لا وهو أغلى حب في الوجود، حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم حبه وقربه ورحمته ومغفرته، وأن نخرج من هذه الدنيا على خير وسلامة وإيمان، وأن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه المورود، ونشرب جميعا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن نلتقي جميعا في دار كرامته وقد نزعت جميع أحزاننا وزالت كل همومنا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولا يمسنا فيها لغوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.